في جمع الظهرين والعشاءين، الظاهر أنه مثله إن لم يكن أشد فهو مثله، لأن المقصود هو المشقة وليس يعني القصر ليس محصورا، أقصد الجمع ليس محصورا في أشياء معينة، إنما هو لدرء الحرج. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل ما أراد ذلك قال ألا يحرج أمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما فيه حرج فإنه يبيح الجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان بائعه، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع، لأنه مضمون عليه إلى قبضه أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كانت الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وإن تلف أي المبيع، وما هو المراد هنا؟ المراد المبيع بإيش؟ بعد أو وزن أو ذرع، يعني بخلاف الأول، فإن الأول تقدم الكلام فيه وأنه من ضمان المشتري، إذا اشترى شيئا جزافا بدون كيل ولا وزن فإنه من ضمان المشتري، لو تلف بآفة سماوية فإنه يذهب على المشتري. أما المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فهذا من ضمان البائع. إذن هو الذي هنا يقول: وإن تلف، أي هذا النوع وهو المبيع كما تقدم بعد أو كيل وزن، بآفة سماوية. بآفة سماوية يعني مثل المطر أو الجراد أو السود، دود، طعام ترك عند البائع، يعني اشترى هذا الطعام بالكيل وبعد يوم أو يومين جاء يستوفي فوجد الطعام قد أكله السوس مثلا، هذه آفة سماوية، أو مطر أو نحو ذلك. قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان البائع، من ضمان بائعه انفسخ العقد، أنه إلى الآن ما دخل ضمان المشتري فيذهب عليه، إن كان المشتري قد نقد الثمن فإن البائع يرد إليه الثمن، وإن كان لم ينقد انفسخ العقد ولا شيء. وبفعل بائع أو أجنبي، هذا النوع الثاني من التلف يكون بسبب إنسان، سواء كان البائع أو كان أجنبي، إذا تلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن. يخير هنا يعني مثلا اشترى هذا التمر أو هذا البر، اشتراه من البائع قبل وذهب، قال أتيك غدا أو بعد غد أقبض، وجاءه في الوقت المعين وإذا البائع قد أكل التمر، هل ينفسخ البيع الآن؟ نقول ينفسخ، اشترى هذا التمر بعشرة مثلا، اشتراه بعشرة وجاء يستوفيه وإذا البائع قد أكله، طيب هل ينفسخ مثلا؟ نقول لا، الآن ما ينفسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون التمر هذا قد ربح، قد يكون اشتراه بعشرة وبعد يوم يومين جاءه من يربح فيه، فيكون الأحسن للمشتري هو ماذا؟ عدم الفسخ وتغريم البائع، لأن هذا التلاف متعمد، تلفه البائع غير معذور، لكن الآفة السماوية لا ذنب للبائع. فلو فرضنا أن هذا التمر اشتراه بعشرة وربح، بعد يومين ثلاثة أربعة صار يساوي 15، ثم جاءه المطر بدون تعدي ولا تفريط من البائع واتلفه، هل نقول للبائع اضمن له الآن تنقد له 15 لأن التمر يساوي 15، والمشتري يقول أنا ما أختار الفسخ أنا أختار الإمضاء وأضمن البائع، يعني التمر الآن يساوي 15 أنا ربحت، لو فسخت العقد أخسر 5. نقول ليس كذلك، لأن البائع ليس بمتعدي، ما له ذنب، هذا جاءه المطر وأتلفه. طيب لماذا لا نقول يذهب على المشتري؟ لأن البائع ليس من متعدي ولا تفريط. نقول لأنه إيش؟ لم يزل على ضمان البائع، لم يزل على ضمان البائع، ما انتقل إلى ضمان المشتري، فهو ذهب عن البائع. فالبائع إذن لا يضمنه بقيمته، لا يضمن القيمة، وأيضا المشتري لا يظلم، فنقول انفسخ البيع، هذا مبيع لم يدخل ضمان المشتري وتلف فلا بيع، يفسخ البيع. لكن إذا تلفه البائع فهو ملوم، البائع هو الذي أتلفه عمدا، فإنه الخيار يكون للمشتري، إن كان الأحسن له أن يفسخ البيع يختار الفسخ فسخ، وإن قال لا أنا ما أختار الفسخ أنا ربحت، هذا المشتري لما رأني ربحت باع التمر ولا أكله ولا أتلفه وضيع عليه 5، تقول إذن أنت على حقك، طالب المشتري بقيمة هذا التمر. إذن خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبض أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه إن كان البائع طالب البائع وإن كان أجنبي، أنه قد يأتي شخص ثالث ويسرق هذا التمر، الآن مضمون على البائع، لكن قد يقول المشتري البائع مماطل، البائع قبض الثمن وهو مماطل، وهذا الذي أتلف التمر ثالث مطالبته أسهل من مطالبة البائع، فيقول أنا أختار أني أطالب المتلف لأنه أسهل في المطالبة من البائع، أو العكس، فالخيار إذن للمشتري، إن شاء أن يطالب إن شاء أن يفسخ فسخ، وإن شاء طالب المتلف، سواء كان هذا أو هذا يطالب المتلف، نتلفه البائع طالب البائع ونتلفه الأجنبي طالبه. وكيف يضمن؟ يضمن بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن لم يكن مثليا، أتلف تمرا يأتيه بتمر، لو قال لا أتني بالمال الثمن يعني بدراهم ليس له ذلك، لأنه أتلف تمرا فيضمنه بمثله، هذا هو العدل، ما هو المثلي وما هو المتقوم، في خلاف وأقوال، لكن أصح هذه الأقوال المذهب أن المثلي هو المكيل والموزون الذي يصح سلما، يعني هذا ينضبط، 5 أصع من البر، البر متقارب، شعير تمر زبيب هذه متقارب، ويمكن أن يأتي ب5 أصع من البر ويسهل أن يوجد مثل البر، والكيل أو الوزن معروف، فهذا هو المثلي. أما الأشياء غير المكيلة والموزونة كالبهائم والثياب والأواني وما شابه ذلك فإنها ليست مثلية متقومة. والقول الثاني أن المثلي كل ما له مثل سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، وهذا هو الصواب، يعني وإن كان غير مكيل وموزون يمكن أن يوجد مثل المتلف من البهائم من الثياب من الأواني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف بكرا من رجل قضاه، قال اشتروا له بكرا واعطوه اياه، ما قال اعطوه قيمته، استسلف بكرا وكان يريد ان يرد بكرا مثله، فلما لم يوجد قال اشتروا له، قالوا لم نجد رباعيا خيارا، قال اشتروه فاعطوه اياه، حديث اتفقوا عليه. اذا واضح هذا انه الحيوان مثلي، لو أخذ حيوانا ورد كان سيرد مثله، فلما لم يجد رد أفضل منه كرما. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت طعاما في بيت عائشة رضي الله عن الجميع، فغارت عائشة وضربت الإناء فانكسر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقال كلوا، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، فأمسك المكسور قصع المكسورة ورد السليمة، يعني ضمن عائشة الإناء بإيش؟ بمثله القصاص. إن عائشة كسرت إناء الزوجة الأخرى وغرمها إناء مثله، حمك الله. إذن هذا دليل على أن الأواني مثلية، ولا سيما في هذا الزمن لأن الصناعات تقدمت وانضبطت. فإذا يقال كل ما له مثل مقارب، ولا يلزم أن يكون 100%، يعني هذا يتعذر، لكن يكون قريبا منه والفرق سهل بينهما، فهذا هو المثلي. إذن إذا كان له مثل فلا يجب على المتلف أن يعطيه الثمن، لأن صاحب الطعام قد يرغب في الثمن، والله هذا يساوي 15 وأنت أتلفت التمر هذا أعطني 15، ما يلزم، أقول أعطيك تمرا مثله، مثل من الجنس النوع الجودة والرداءة نفس الكيل أو الوزن، وكذلك في الثياب والأواني ونحوها. والمثمن كالثمن، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، كذلك الثمن يعني الدراهم لو تلفت في وهي في ضمان، في تلفت أتلفها شخص فإنه يضمن الدراهم كما تقدم إذا كانت معينة، وأما إذا كانت في الذمة فلا تتعين، يضمن دراهم سواء كانت هي أو غيرها، أما إذا كانت معينة فإنه يضمن هذه الدراهم بعينها، لأنها قد تكون أجود، قد تكون ثانية مغشوشة، قد تكون هذه صحاح وتلك مكسرة وكذا، هذا كله في الأزمنة المتقدمة. أما الآن فالفرق بين النقود صار يسيرا جدا، يعني أصعب ما هنالك أنه فئة 100 ولا فئة 500 الأمر فيها سهل، لو واحد أتلف على شخص 500 ورقة وأعطاه 500 خمس ورقات فالأمر سهل، يعني هذا ما يعني يكون فيه فرق كبير، الأمر سهل، وهذه مقاربة لهذه. إذا كان لك ضرر عليه كثرة الدراهم وصار يعني يصعب عليه أن يحمل هذا المبلغ الكبير، فإنه يلزم المتلف أن يضمنه بمثله، أتلف عليه 100,000 فئة 500 وجاءه ب100,000 فئة 100، فهذه في مشقة على أن يحمل على صاحب الحق أن يحمل هذه الأوراق الكثيرة، فيقول لا أنا أريد فئة 500، يلزمه أن يحضر مثل ما أتلف، لأن الآن في فرق لكثرة الأوراق. له ما انتقل لأنه ما تعين هنا، باعه مكيلا أو موزونا ولم ينفصل، الآن ما دخل ملك المشتري لأنه ما انفصل، واحد عنده كيس من الرز وتعطني من هذا الكيس 3 كيلو، قال خلاص كم بكذا ريالات اشتريت بعت وذهبت لم تقبض الرز، الآن ما تميز أيهم لك، هذا الكيس فيه 40 كيلو وأنت ملكت 3 الحين، أي واحد من هذه 40 ما تعين، فهل هو هذا ولا هذا ولا هذا؟ لو تلف نصف الكيس وقال البائع والله اللي تلف هو نصيبك في نصف اللي تلف، تقول أنت لا من قال النصيب في اللي تلف، احنا ما حددنا شيء، نصيبي مشاع في هذا الكيس ما تميز، لكن لو اشتريت طعاما متميزا تركته عند البائع وذهبت هذا شيء آخر، الآن تميز هذا الطعام الآن ملكته دخل في ضمانك، إذا لم يتعدى البائع ولم يفرط فهو يذهب عليك، يعني هذا عين مالك الآن تميز. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلاح حيث تبتاع، أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ولا رحل، حديث زيد بن ثابت عنه رواه أحمد وغيره.
كامل
يصير على ضمان. إيه على ضمان المشتري متميز يعني.
اشترى مثلا نفس الشيء مثلا
رشاش قمح بيوزا ويوكال، لكن اشتراه بالكامل على اشتراه في الارض. إيه نعم.
اذا بدا الصلاح جاز بيعه شرط على ضمان المشتري.
لا هذه وضع الجوارح على ضمان البائع، هذا وضع الا اذا فرط المشتري في حصاده، اذا تم الاستواء وفرط ثم تلف يذهب على المشتري، أما إذا تلف قبل تمام الاستواء فيذهب على البائع، لأنه ورد حديث خاص فيها.
قال رحمه الله: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع والمذروع بالذر، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد رحمه الله أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من ركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي، بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاكتل. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة. وأجرة النقل على القابض نص عليه، لأنه لا يتعلق به حق توفية، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين.
ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، يعني هنا يعني هذا معناه لو قال قائل: كيف يحصل قبض المبيع بالكيل والوزن والعد والذرع؟ كيف يحصل؟ هل بمجرد الكيل ولو لم ينقل، أم لا بد من النقل؟ المؤلف هنا يقول إنه يحصل بماذا؟ بمجرد الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، ولو كان في المكان الذي اشتري فيه، يعني ما يحتاج إلى نقل. إنسان اشترى 10 أصع من البر، هذا فيه زنبيل كبير فيه 100 صاع وأكثر، قال: بعني أو اشتريت منك 10 أصع من هذا الزنبيل، فباعه 10 أصع، ثم جاء وكان البائع كان له 10 أصع وضعها في كيس وميزها عن الزنبيل، خلاص الآن هذا الآن حصل القبض، فللمشتري أن يبيع هذه 10 أصع ولو كانت في نفس المكان. ويحصل قبض الكيل المكيل بالكيل، يعني مدام كاله حصل القبض وإن لم ينقل، والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري. هذا فيه شيء من الضعف لكن له شواهد تقوى بها. وحديث إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. هذا القول الأول في هذه المسألة أنه يحصل بما ذكر، والقول الثاني أنه لا يحصل إلا بالنقل، وأنه لا فرق بين الموزون وغيره، الجزاف والموزون وغيره لا فرق بينهما. لكن هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه لا يدل على أنه يجوز أن يبيعه، كل ما في الحديث أنه إذا سمى الكيل أنه لابد أن يكيله، هذا الذي يفهم من حديث عثمان. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت، أنت أنا بعت عليك هذا 10 أصع من هذا، فتكيل حتى تسلم المشتري هذه 10، ولا يجوز أن تبيعه، أن تعطيه جزافا، يعني هذا فيه غرر. الآن هو اشترى منك، أنت صاحب الطعام، جاءك واحد كم الصاع؟ الصاع بريالين، قال أعطني 10 أصع ب20 ريال. طيب هل يجوز أن تعطيه خراص جزافا؟ تأخذ تقول والله هذا إن شاء الله أنه يجي 10، خذ. هل يجوز هذا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرض، واشترى 10 أصع ونقد الثمن كل صاع بريالين، أعطيته جزافا، قد يكون الذي أعطيته أقل من 10 وقد تكون أكثر من 10، فيحصل في هذا غرض. إذن ما دام أنك بعت بالكيل فلا بد أن تكيل حتى توفيه حقه بيقين. دعنا من قضية التسامح، إذا تسامح قال والله أنا عارف أن هذا ما يجي إلا 8 لكن أنا مسامح من قلبي مسقط حقه، هذا شيء آخر. لكن الأصل في المعاملات أن لا بد أن تبنى على العدل، وأن كل معاملة فيها غانم أو غارم فهي حرام، لأنه قد يرضى المشتري لأنه يتوهم أو يظن أنه أخذ أكثر من 10، فقال إيش رأيك أعطيك هذا الزنبيل عن 10 أصع؟ جلس يتأمل يناظر ويقل الزنبيل، قال والله إن شاء الله فيها أكثر من 10، خلاص سوافق لأنه أكثر، وذاك البائع يظن أنه 9 أو 8 فرضي، فأعطاه الزنبيل عن 10 أصع وقد قبض 8 العشرة. ذهب ذاك للبيت وكال فوجدها 8، يرضى ولا ما يرضى؟ سيحسن، تعلم ربما يرجع، والله أنا غبنت، أنا ظنيت أكثر وظنيت كذا وطلع ما في إلا 8، لأنه ما سامح، ما أخذه رضا، هذا أشبه بالقمار. فالمتقامران كل واحد يظهر الرضا، راضي بهذه المعاملة لكن ليس رضا صحيحا، هو يظهر الرضا لعله أن يكسب، لكن لو علم أنه سيخسر لما رضي. فإذا هذا الذي يفهم من الحديث أنه لابد من الكيل، لكن أين الدليل على أنه يجوز أن يبيعه في مكانه؟ ولا حديث محتملة، حديث لا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، استيفاء في لفظ حتى يقبضه، من اتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، واللفظ الثالث لا يبيع حتى يكتاله، كله في الصحيح، في صحيح مسلم أكثر هذه الألفاظ، حديث أصله في الصحيحين، هذه الألفاظ عند مسلم، بعضه الصحيح بعضه عند مسلم. إذن فلا يبيعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يقبضه. وحديث زيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى إيش؟ ينقلها التجار إلى رحالهم نقل. فتبين هنا أنه لابد من النقل، وهذا القول أصح في هذه المسألة أنه لابد من النقل. فإذا نرجع نقول ما بيع جزافا فقبضه يكون بماذا؟ بالنقل فقط، وما بيع بالكيل أو الوزن أو العد والذرع فقبضه يكون بأمرين، بالكيل وإيش؟ والنقل. فلا يجوز أن يبيع حتى يحصل الأمران، يكتال وينقل ثم بعد ذلك يبيع. ولا فرق بين ما بيع جزافا، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما بيع جزافا في نفس المكان، ولا فرق بين هذا وهذا، يعني هذا في الصحيحين، قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فكنا نضرب أن نبيعه في مكانه، ضرب تعزير تشديد في الأمر، فكنا نضرب أن نبيعه في مكانه حتى نبيعه حتى ننقله من مكانه. فما الفرق بين ما بيع جزاف لا يجوز أن يباع في مكانه، وما بيع بالكيل والوزن يجوز أن يباع في مكانه بعد أن يكال أو يوزن؟ إذن هذا هو القول الصحيح، أنه لابد من الكيل أو الوزن، وأيضا لابد من النقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به القبض في عموم السلع، قال وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، هذا قول ضعيف. الصواب أنه لابد من النقل فيما ينقل، والتخلية تكون فيما لا ينقل كالعقار، وما بيع جزافا فقبضه نقله. هذا نص الحديث، حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه. وفي الأفقر: رأيت الذين يشترون الطعام جزافا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم. فهذا فيه تشديد وتعزير لمن باع في نفس المكان. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، إذا تناول الذهب خذها بيده هذا حصل الآن القبض، ملك وقاحز. وقبض الحيوان أخذه بزمامه، يأخذه ويذهب به، لابد من أن يذهب به عن مكان البيع. وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، هذا كما تقدم في العقار، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف قاله في الكافي. يعني مطلق في الشرع، نقول مطلق جاء الشرع بتحديده وهو النقل، لكن كيف ينقل هذا صحيح مسكوت عنه. ينقل يأخذ باليد، يأخذ الدابة بالزمام، هذا مسكوت عنه، هذا معروف بين الناس. لكن الشارع حدد أنه لابد من مفارقة المكان، وتقدم لنا في الدرس الماضي أنه لا يلزم أن يذهب به المشتري إلى رحله، إلى البيت أو الدكان أو المستودع، وأنه يجوز أن يبيعه إذا نقله من طرف السوق إلى طرفه الآخر. اشترى السيارة في المعرض، يجوز أن يبيعها بعد أن يخرجها من المعرض، من معرض البائع. إذا أخرجها في الشارع، كثير من الناس يشترون السيارات جديدة في هذا المعرض ثم يخرجها في الشارع بعد أن يخرج يبتعد قليلا عن المعرض اللي اشترى منه، يأتيه ناس ويشترون منه في السوق، وليس له دكان وليس له راحل، فلا يشترط أن يذهب بها إلى مكان خاص به. المهم أن ينتقل، أن ينقل السلعة عن المكان الأول. قال: بشرط حضور المستحق أو نائبه. من هو المستحق؟ المشتري، هو صاحب السلعة، لا بد أن يحضر، أو نائبه، يعني يوكل المشتري من ينوب عنه في الحضور الكيل أو الوزن، لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاكتل. طيب لو وكل البائع أن يكيل له فلا بأس، إذا كان يثق بالبائع وقال: والله أنا اشتريت منك 10 كيلوات أو 10 أصع كلها أنت، وأرسلها لي مع خادمك ولا مع أي أحد. قال: طيب، فكالها البائع وأرسلها مع الخادم أو أي أحد، يصح؟ يقول: نعم يصح، إذا وثق فيه وكالها فلا بأس. طيب لو أن المشتري أراد أن يبيع هذه الأصع، اشترى 10 أصع ولم يحضر الكيل، اكتفى بخبر البائع، أخبر البائع أن هذه 10 فأخذها ثم باعها على أنها 10، قال شخص: كم الصاع؟ قال: الصاع بريالين أو ب3، كم عندك؟ 10 أصع، هذه 30 ريال، نقد 30، هل يبيعها الآن؟ نقول: نفس الشيء، إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فهو الآن صار بائعا، أول صار مشتري والآن هو بائع، فلا بد أن يكيل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لم يحضر كيل البائع، لم يحضر كيل البائع، لأنه قد تكون أكثر وأقل، قد يعني يكون البائع خدعه ولم يوفي له 10، فلا يجوز أن يبيعها الآن على خبر البائع. لكن لو اكتالها هو بنفسه، حضر البائع ويكيل الأصع أنها 10 ثم أراد أن يبيعها، هل يجب عليه أن يكتالها ثانية؟ نقول: لا، إذا كان هو الآن عرف أنها 10 يجزم أنها 10 فيبيعها على المشتري على أنها 10، ولا يحتاج أن يعيد الكيل مرة أخرى. طيب هل الكيل التوفية هذه، لو قال المشتري مثلا: لا حاجة لي بالكيل، إن الحديث إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فتكا. لو قال المشتري أنا لست مكتالا أنا واثق كم، قال والله هذا كذا وكذا من الكيلوات والأقصى، قال أعطني وأخذه ومشى. فهل يجب على البائع أن المشتري هل يجب عليه أن يكتال، ولا يكفي أن ينقل هذا الطعام ويذهب به؟ هل هو واجب عليه أن يكتال؟ كثير من الناس ما يكتال ولا لا، قال كم هذا، قال صعب كذا، كم الزنبيل هذا، قال هذا أنا كلته هذا 20 صاع، خلاص يثق ويعطيه المبلغ ويأخذ هذا ويمشي بناء ثقة بالبائع. هذا ليس يعني قمار وفي ضرر، لا، البائع يجزم يقول أنا كلت هذا 20 صاع، وإذا يقول والله أنا ثقة عندي البائع والحمد لله أمر سهل وأخذ هذا الزنبيل ومشى، هل يكون آثما؟ يجب عليه. كيف نجيب على الحديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل؟ هذا ما كتال، أخذه ومضى. فما هو الجواب يعني، هل يجب ولا ما يجب؟ كيف نوجه الحديث؟ يعني الحديث فيه نهي عن المجازفة الغرر، وهذا ليس غرر، ولا بأس أن يثق المشتري بالبائع، ما في مانع، إذا وثق فيه فلا مانع أن يأخذ بكلامه، هذا ليس غرضا، هذا ليس غرضا لأنه معروف الكلام، لكن اللي فيه النهي أن يشترى غرضا خلاص بسعر الكيلو، أن البيع أحد أمرين، إما أن يكون جذافا هذا ما في إشكال، يشتري هذا الزنبيل بكثير أو قليل، هذا أكثر بيع الناس في أسواق التمر بالكراتين، حرج على الكرتون 150-200 يبيعه كم كيلو مجهول، قد يكون 5-10-15 ما أحد يسأل عن الكيلو، يبيعه هذا الكرتون المرئي خلاص يشتري، هذا ما في إشكال، هذا بيع الجذاف، لكن إذا باعه بالكيلو كم الكيلو؟ في ناس يبيعون بالكيلو، كم الكيلو؟ كيلو 20، طيب أعطني 10 كيلو، قال خذ هذا الكرتون 10 كيلو، أنا أكلته 10 كيلو، ما في مانع أن المشتري يشتري، يأخذه بدون كيل أو وزن ثقة بالبائع، لكن إذا جاء يبيع هذا الذي أخذه، هنا الآن يجب عليه أن يزن، لماذا؟ لأنه تسامح في حقه هو، لكن قد يكون أقل فيظلم غيره، فإذا جاء يبيعه على شخص فلا بد أن يكيل حتى أو يزن حتى يجزم، يخبر الثاني يقول أنت الآن اشتريت هذا 10 كيلو وصرت البائع الحين ستبيع المشتري، قال لك المشتري كم هذا، تقول 10 بناء على إيش؟ بناء على خبر البائع الأول، هذا الآن ما يعفيك، الآن ما يعفيك، لابد أن تتكلم بعلم، تكون عالما كم وزن هذا لئلا تخدع البائع المشتري الثاني، أما إذا أخذته لنفسك لتأكله فلا حرج عليك في عدم الكيل وتكتفي بقول البائع. إذا وجدوا أكثر يرد يخبر البائع، لأن الكثرة هذه ممكن يكون أخطأ البائع، عنده كراتين أو زنابيل ونسي، بعضها فيه 20 بعضها فيه 25 فاختلف عليه وأعطاه هذا، قال خذ هذا 20، فإذا وجد زيادة بينة زيادة نص كيلو كيلو إلا هذه تغتفر، لكن وجد زيادة 5 كيلو كيلو 20 هذه 100 ريال فهذا يغلب على الظن أنه أخطأ، فتخبر البائع تقول الله أخي ترى وجدت 25، يقول والله أنا غلطت، أنا كنت بعطيك اللي 20 وأخطأت أعطيك اللي، إذا سمح الحق له، المهم لابد من إخباره، أما إذا كانت زيادة قليلة يتسامح فيها فلا حاجة للإخبار. في قول بعض المشايخ لكن خالف بعض الحديث، لو طلعها برا المعرض 10 أمتار 20 متر المرور مو قاعد على الأبواب لكن لو طلعها له 10 متر 15 متر المرور مو واقف من كل لحظة، طلعها الجديدة على طول تشترى الناس على طول، إذا طلعها جديدة 5 دقائق 10 دقائق يبيع. لا أظن يكفي، لا ما يكفي، لا حتى ننقله من مكان من على السوق حتى حوزة التجار بحالهم، يعني الأحد فيها تشديد وضرب وكونوا في نفس المعرض ما حصل شيء. العلة كما مر معنا في الدرس الماضي أنه لألا يحزن البائع ويتحايل على فسخ البيع وكذا، فهو ما زال في مكان البائع، فأي نقل هذا؟ ما يعتبر نقل، في نفس معرض البائع ما سوى شيء، أقل شيء يخرجها من المعرض. لا إذا أخرجه لا ما لا بد أن يخرجه، ما يبيعه في حوش البائع، يضمن المشتري هو اللي تركه أمانة مع القدرة على قبضه، خلاص الملك الآن للمشتري، فهو دخل ضمان المشتري، والحليب اللي يخرج منه للمشتري، العلف على المشتري، لو ولد إذا كانت حامل ولدت الولد للمشتري، خلاص انتقل للمشتري بغنه وغرمه منه. لا لا ما يبيعه حتى ينقله من مكان البائع، لا بد أن يخرجه من دكان أو حوش البائع. على إيش؟ لا ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك، هذا نهي عن بيع ما لا يملك، اللي ما اشتريته للآن ما دخل ملكك. جاك واحد قال والله أنا أريد سيارة موديل كذا ولون كذا ونوع كذا، تقول خلاص ادفع أنا بيع عليك 100,000، وهي ما إلى الآن ما اشتريتها، بيعت عليه 100,000 ثم ذهبت تشتريها ثم تبيع عليه، هذا لا تبيع ما ليس عندك، فهذا أشد. إذا نهي عن بيع ما لم يقبض وأنت تملكه فكيف ما لم تملكه؟ أنت صاحب اختصاص شغال في البنك، والله عدد الأشياء الدقائق هذه يرجع فيها الخبرة، الظاهر اللي يظهر أنه الأوراق ما تكفي في المنقول، لكن على كل حال المسألة فيها خلاف مثل ما سمعنا أقوال، لكن ظواهر النصوص أن المنقول لا يكفي مجرد الأوراق، اشتريت من معرض سيارة ونقلت الاستمارة باسمك والسيارة في نفس المعرض ما يجوز تبيع حتى تنقلها من المعرض، هذا الظاهر النصوص، أما يعني آراء العلماء واجتهاداتهم هذا شيء آخر، لكن نحن متعبدون باتباع النص، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحوز التجار إلى رحال، لو لم يرد لهذه الرواية لصار ما يجوز إلا حتى يذهب بها المشتري إلى مكانه الخاص، إما دكان أو مستودع أو بيت، لكن جاءت الحديث الآخر فيها سعة حتى ينقله من مكانه من أعلى السوق إلى أسفله أو من أسفله إلى أعلاه، أما قول بأنه حتى يكتبه في ورقة أو كذا هذا ما نص عليه، ما ورد في الحديث. يقول وأجرة الكيان والوزان والعداد والذراع والنقاد على من؟ على الباذل. من هو الباذل؟ هو البائع، لأنه ما زال في ملكه في ضمانه ما انتقل إلى المشتري، فقال اشتريت منك هذا التمر كذا كيلو، والآن البائع هو الذي يزن للمشتري لأنه ما زال في ضمانه ولم ينفصل، فعليه أجرة الكيان أو الوزان، وهذا قد يكون بالعجرة وقد لا يكون على حسب أعراف الناس وأحوال الناس، لأنه قد يكون البائع ما عنده ميزان التمر، موازين الكبار هذه يزنون فيها التمر، قد تكون في طرف السوق ولا يزنون إلا بالعجرة بريالين ثلاثة بأربعة أكثر أقل، فالبائع هو الذي يحمل التمر ويذهب إلى الميزان ويزن ويعطي صاحب الميزان العجرة ويأتي بالتمر إلى المكان ويسلمه للمشتري، هذا كله على البائع الآن حتى يسلمه المشتري، بقي النقل من مكان البائع هذا على المشتري، لأنه الآن صار من ضمان المشتري ما دام ميزه ووزنه، الآن دخل في ضمان المشتري، فعلى المشتري ما بقي. قال وأجرة النقل على القابض، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا يتعلق به حق توفية، لأنه انتهى الآن ما دام أن البائع كان أو وزن وأحضره، يعني فصل وزنه وأحضره، دخل الآن في ضمان المشتري وصار ماله وهو المسؤول عنه. ما يقول المشتري والله احمل معي التمر إلى البيت، إلا إذا كان في عرف أو شرط، الشرط العرفي أو اللفظي هذا يعمل به على حسب أعراف الناس. أحيانا يشتري الإنسان سيارة تمر فيها تمر كثير، وجرت عادة الناس أن البائع يوصل التمر لبيت المشتري، لأن المشتري ما عنده سيارة يحمل هذا التمر، وصعب أنه يذهب ينقله في سيارة أخرى فيه 200 سطر مثلا، فنقله من سيارة لسيارة هذا يحتاج إلى وقت وجهد. جرت العادة أنه من باع ذهب مع المشتري وصله في نفس البلد، إذا كان عرفا فإنه يحكم ويجب على البائع أن يوصله، وإذا لم يكن هناك عرف فيشترط، قل أشتري من كذا التمر لكن بشرط أن توصله إلى البيت. فلابد الأصل أنه لا يلزم البائع إلا بشرط لفظي أو عرفي. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. الناقد يعني إنسان قد يكون له وكيل معه الدراهم، لما اشترى كم قال كذا من المال، قال أعطه هذا الناقد الوكيل الأمين عد الدراهم، ليس عنده تعد ولا تفريط، فأخطأ، بدل ما يعطيه 120 أعطاه 130 140، فهل يضمن؟ نقول لا، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أما إذا اجتهد وتحرى فإنه لا يضمن. فهذه القاعدة أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.
وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقاله الله أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة، وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.
وتسن الإقالة، الإقالة معناها هي فسخ البيع، وهي ليست في واجبة لكنها سنة، لأن البيع قد لزم بالتفرق فلا يجب على البائع أن يقيل، لكنه يسن له إذا ندم المشتري وجاء يطلب الإقالة، فإن هذه سنة وفيها أجر عظيم، كما سمعنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما، في زيادة عند ابن عدي بيعته، وهي مفهومة من السياق لكن في بعض الألفاظ مصرح بها: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وزاد ابن ماجه يوم القيامة. هذا شك أنه وعد عظيم، من أقال مسلما بيعته يعني فرج عنه كربة، قال الله عثرته يوم القيامة، فيسن للبائع أن يقيل إذا لم يكن عليه ضرر، حتى لو كان عليه ضرر وتحمله فهو مأجور، فيسن للبائع أن يقيل مطلقا. وهل هي بيع أم فسخ؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم يراها بيعا، ولا سيما إذا كانت بمقابل، إذا فسخ بمقابل هذه صحيح نبيع، قال والله ما أقيلك إلا تعطيني مثلا ربع الثمن أو نصف أو ثلث أو عشر، باع عليه هذا 10,000 وجاء يستقيل فقال ما أقيلك إلا 2,000، والمشتري يقول والله تروح عليه 2,000 أحسن من أخسر السلعة كلها، لأنه يعني عدل عنها وسيخسر فيها أكثر من 2,000، فقد يرضى المشتري بأن يأخذ يدفع 2,000 ويقال. إذا كان فيها عوض هذه إيش؟ هذه بيع، هذه بيع، هذه معاملة بمقابل، لكن إذا فسخ مجانا فالصواب أنها فسخ وليست بيعا، يترتب عليها أحكام لأن البيع له أحكام. فإذا قلنا أنها بيع فإنها لا تجوز بعد النداء الثاني يوم الجمعة. واحد اشترى من شخص سيارة وهم يذهبون إلى الجمعة، أذن المؤذن الأذان الثاني وقال يا فلان أريدك أن تقيلني السيارة والبيت وكذا، قال أقلتك. فإن قلنا أنها بيع وقاله مجانا، نقول أنها بيع فإنها لا تصح باطلة، البيع يبطل بعد النداء الثاني. قلنا إنها إيقاع فسخ فإنه يصح ويرجع المبيع إلى البائع ويرجع الثمن إلى المشتري. المؤلف هنا رجح أنها إيقاع فسخ وليست بيع، هذا صحيح. واستدل بالسلم، قال فإن السلم يجوز فيه الفسخ بالإجماع مع تحريم بيع الطعام قبل قبوله. السلم معناه أن يشتري شيئا في الذمة، اشترى طعاما من زيد بالذمة، عجل النقد وأخر الطعام، الطعام في ذمة البائع، ثم جاء قال أقلني. فلو قلنا إنها بيع معناه أنه باع الطعام على البائع قبل القبض. وهذا على كل حال فيه يعني نزاع كما تقدم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز بيع الشيء السلعة على البائع، يرى جواز بيع السلعة على البائع قبل القبض. لكن كل حال مثال فيه نقاش، لكن الصواب أنها ليست بيعا لأن المقصود منها هو فك البيع الأول بنفس الثمن، يرجع بنفس الثمن، فهو أقاله. النبي عليه الصلاة والسلام سماها إقالة وليس فيها يعني ما يترتب عليها شيء. أما إذا كان فيها مال فهذا بيع، كأنه يعني اشترى منه، باع عليه هذه السيارة بعشرة ثم اشتراها منه بثمانية، إذا قاله بألفين فمعناه أنه اشترى منه السيارة مرة أخرى بثمانية، فالألفان يعني سقطت شراء، وله أن يشتري بما شاء. فإذا قاله بمال فمعناه أنه كأنه قال له قال أقلني السيارة اللي اشتريتها بعشرة، قال لا ما أقلك، اشتريها منك مرة ثانية، بيعها علي بثمانية. وذاك رضي لأنه راح السوق وكما يجيب ولا سبعة، فرضي أن يبيع عليه بثمانية. فسواء كان قال بيعها علي بثمانية أو قال ما أقيلك إلا بألفين، في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، النتيجة واحدة، اختلف اللفظ والنتيجة واحدة، قال أقيلك بألفين مثل لو قال أشتريها منك بثمانية، نتيجة واحدة. وعلى النقط نقف على هذا باب الربا، يكون مبتدا الدرس القادم ان شاء الله. والله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.